معنا الكرام ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة أخبار الساعة. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في العراق اليوم الأربعاء في انفجار عبوة يدوية الصنع، مما يرفع خسائر العسكريين الأمريكيين إلى أكثر من 1500 قتيل منذ الحرب في آذار 2003، وذلك استنادا إلى إحصائيات البنتاغون. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بيان أصدره الجيش الأمريكي اليوم أن جنديا من قوة تاسك فورس بغداد قتل في التاسع من آذار عندما أصيبت دوريته بعبوة ناسفة نحو الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وأضاف البيان أن جنديا آخر أصيب بجروح، وبذلك بلغ عدد العسكريين القتلى 1501، وهذا الرقم يشمل جميع العسكريين الذين قضوا في العراق سواء في القتال أو في حوادث مختلفة. أسفرت عملية انتحارية في وسط بغداد الأربعاء عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين. فرانس بريس نقلت عن أحد حراس وزارة الزراعة أن شاحنة نفايات اقتحمت نحو الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي المدخل الخلفي للوزارة، مضيفا أن 4 من الحراس أطلقوا النار عليها دون أن يتمكنوا من إيقافها. وشهدت عشرات السيارات وهي تحترق في المكان، فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى. وصرح ضابط بأن قتيلين سقطا إضافة إلى العديد من الجرحى. من جهته ذكر مسؤول في مستشفى ابن النفيس أن 27 جريحا أدخلوا للمعالجة. وقال مسؤول في مستشفى اليرموك إن هذا المستشفى استقبل جريحا واحدا. هذا وأعلن تنظيم القاعدة في العراق الذي يقوده الأردني أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن الهجوم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان لهذا التنظيم نشر على شبكة الإنترنت إن الهجوم كان يستهدف فندق السدير المجاور لوزارة الزراعة، والذي وصفه بأنه فندق اليهود. وفي البصرة أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدفت الأربعاء موكب أحد قادة الشرطة عن مقتل 2 من عناصر الشرطة وإصابة 4 آخرين بجروح. فرانس بريس نقلت عن المقدم كريم الزيدي الناطق باسم شرطة محافظة البصرة أن 2 من عناصر الشرطة قتلا، أحدهما ضابط وأصيب 4 آخرون. وأضاف أن الانفجار وقع عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي بعد مرور موكب مدير شرطة الزبير في ساحة الساعي، موضحا أن قائد شرطة الزبير العقيد كاظم حسين من بين المصابين وجروحه متوسطة. في سياق متصل أعلن العثور اليوم الأربعاء على جثث 27 شخصا في منطقتي القائم القريبة من الحدود السورية واللطيفية إلى الجنوب من بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن مصادر طبية في مستشفى القائم العام أنه تم العثور على 15 جثة تعود لعراقيين قتلوا رميا بالرصاص. وصرح الطبيب محمود سلمان بأن شهودا أبلغوا مستشفى المدينة أن 15 جثة تعود لعراقيين تم العثور عليها في منطقة صحراوية مقتولين رميا بالرصاص. وفي اللطيفية أفيد اليوم بأن قوة من الجيش العراقي عثرت الثلاثاء خلال حملة تفتيش على جثث 12 مدنيا بينهم 5 نساء مقتولين رميا بالرصاص في موقع منشأة حطين المدمرة التابعة للجيش العراقي السابق. واليوم أيضا عرضت جماعة عراقية متشددة لقطات فيديو على الإنترنت لرهينتين سودانيين يحضان فيها السائقين الآخرين في العراق على عدم التعاون مع القوات متعددة الجنسيات. ونقلت رويترز عن هذه الجماعة التي تعرف باسم الجيش الإسلامي في العراق أن الرجلين وهما محمد هارون حماد وماهر عطايا سيمثلان أمام اللجنة الشرعية التابعة للجماعة لتحديد مصيرهما. في بيروت رشحت الكتلة النيابية لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة حزب الله رشحتا رئيس الوزراء المستقيل عمر كرامي لرئاسة الحكومة المقبلة التي بدأ رئيس الجمهورية إميل لحود الأربعاء استشاراته لتشكيلها. وكان كرامي استقال في 28 من شباط الماضي تحت ضغط نواب المعارضة في البرلمان، وحملت المعارضة حكومته مسؤولية وإن غير مباشرة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. في الأثناء واصلت القوات السورية الأربعاء انسحابها من ضواحي بيروت وشمال لبنان في اتجاه البقاع وسوريا. وفي دمشق تظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء تأييدا للرئيس السوري بشار الأسد. وأفادت رويترز بأن تظاهرة دمشق جاءت بعد يوم على تظاهرة حاشدة جمعت مئات الألوف من اللبنانيين في بيروت، دعت إليها جماعة حزب الله تأييدا لسوريا، وافقت بكثير الاحتجاجات السابقة التي طالبت القوات السورية بالرحيل من لبنان. على صعيد ذي صلة قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن قرار مجلس الأمن الذي يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان لا يقدم جدولا زمنيا للانسحاب مثل ما يطالب الرئيس جورج دبليو بوش. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ في مستهل ساعة جديدة من بثنا اليومي، وتتضمن تقارير محلية من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى بالإضافة إلى التقرير الاقتصادي. نبدأ أولا من بغداد، حيث تحدث مستشار الأمن الوطني العراقي الدكتور موافق الربيعي حول تضييق الخناق على أبو مصعب الزرقاوي وانسحاب لبعض القوات متعددة الجنسية من بعض المواقع. أحمد الزبيدي أجرى اتصالا هاتفيا مع الربيعي حيث قال:
لا أستطيع الدخول في هذا الموضوع بشكل مفصل لأسباب أمنية، ولكن أستطيع أن أستنتج من هذا أننا قريبون من الزرقاوي وقريبون من الحلقة الداخلية للزرقاوي، ويعني يمكن إن شاء الله أما الأسابيع القليلة القادمة تشهد بعض الأخبار المفرحة إن شاء الله لأبناء شعب. هناك تغير كبير باستعداد أبناء شعبنا، وخاصة في بعض المناطق الساخنة وخاصة بعد الانتخابات. في هذا الاستعداد يتمثل في إعطاء معلومات عن الإرهابيين وعن سواء أنه الزرقاويين أو الصداميين. استعداد كبير جدا عند أبناء شعبنا لتقديم هذه المعلومات وأماكن تواجد هؤلاء الإرهابيين وتحركاتهم والسيارات التي يستعملونها واتصالاتهم وكذلك عن قياداتهم. هذا الحقيقة عامل كبير جدا في تحول الآن أصل المعركة، يعني تعلم أنه أصل المعركة بين الشعب العراقي والإرهاب. الآن المعركة هي القوات الأمن العراقية هي المبادرة في هذه المعركة بعد أن كانت مدافعة، ونعتقد أنه خلال مدة ليست بالطويلة سوف أما يلقى القبض عليه أو نرسله إلى جهنم وبئس المصير.
دكتور موفق، ذكرتم في تصريح سابق أن قوات متعددة الجنسيات ستغادر العراق خلال سنتين، كيف توصلتم إلى هذا الموعد بالتحديد؟
الحقيقة لم أحدد وقتا أو قلت أن هذه القضية مرتبطة بعدة أمور. الأمر الأول هو التطور في التدريب وتأهيل وتسليح القوات الأمن العراقية سواء الشرطة أو الجيش أو القوات الدفاع الوطني. هذه القوات يجب أن تكون على استعداد وتأهيل وتدريب كامل بحيث أنه يكون لها القدرة على مواجهة الإرهاب لوحدها. والآن يعني هذا النمو المتسارع والتطور الكبير الذي يحصل في هذه القوات الحقيقة يعطينا الزخم ويعطينا الثقة بأنفسنا أكثر في أن نقول أنه سوف لا نحتاج قوات متعددة الجنسية أو لجود الأجنبي العسكري في العراق في مدة قصيرة جدا. ولكن هناك قضية الحقيقة أهم منها، يمكن على كاهل الحكومة الانتقالية التي سوف تشكل في الأيام القليلة القادمة، وهو أنه يدخل مع قوات المتعددة الجنسية باتفاقية لتنظيم تواجد هذه القوات. كما تعلم أن هذه القوات الآن لها عمليات عسكرية في طول العراق وعرضه، لها عمليات استخبارية وأمنية، تستعمل المنشآت المنشآت العراقية في أنحاء العراق. ينبغي أن ندخل في اتفاقية لتنظيم تواجد هذه القوات بحيث أنه إذا استطعنا أن نخرج هذه القوات من بعض المدن الكبيرة ونحل محلها قوات عراقية، سواء الجيش العراقي أو الشرطة العراقية أو الحرس الوطني، من بعض حتى المدن الصغيرة التي يعني هادئة والتي لا نحتاج إلى تواجد هذه القوات فيها، يمكن أنه ندخل بمفاوضات وحوار جدي لإعادة انتشار هذه القوات ومحاولة إخراجها من المدن الهادئة، وخاصة المدن التي جنوب بغداد أو في كردستان أو في غير ذلك من المناطق التي يمكن أن تخرج منها من المدن إلى خارج المدن.
الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أخي الكريم، الله يبارك فيك.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث أعلنت قائمة الائتلاف العراقي الموحد عن التوصل إلى نتائج جيدة مع الكتلة الكردستانية والسنة العرب. ضمياء الرباعي التقت بثلاث شخصيات سياسية للتعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع.
أعلنت قائمة الائتلاف العراقي الموحد أن نتائج الحوار مع الكتلة الكردستانية والسنة العرب كانت إيجابية وجادة، إذ قال الشيخ الدكتور همام حمودي عضو الجمعية الوطنية في حديث خاص لإذاعتنا:
الحوار يعني حوار جاد ومكثف وبنفس إيجابي، وخطونا خطوات مهمة، ويفترض بكرة أو بعد ينتهي المرحلة الأولى من المباحثات المتعلقة بالمبادئ وبالتصورات للدستور يعني القادم، ثم ندخل في الأسبوع القادم إلى موضوع البحث في المواقع.
وعن دخول التيار الصدري ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، قال السيد عبد الفتاح الشيخ رئيس قائمة الكوادر والنخب الوطنية المستقلة:
وجدنا من الضروري أن نشارك في الانتخابات بعدما علمنا جيدا ورأينا أن أبناء الخط الصدري لم يشاركوا بصورة رسمية أو لم يمثلوا هذا الخط في الانتخابات، وذلك للظروف السياسية التي تحيط بالخط الصدري. فوجدنا أنفسنا مضطرين نحن من مقلدي ومرجعية السيد محمد صادق الصدر، وجدنا على أنفسنا أننا ما بيننا وبين الله أن لابد أن نبرئ ذمتنا أمام هذه الحكومة المؤقتة في مسألة صياغة الدستور وملء الفراغ الذي يحدث لا سامح الله. فانطلقنا إلى الانتخابات وحظينا بما هو موجود الآن، 3 مقاعد في الجمعية الوطنية ومقعد واحد في مجلس محافظة بغداد.
وحول المحاولات والاتفاقيات التي عقدتها قائمة الائتلاف العراقي الموحد للتوافق مع قائمة الدكتور أياد علاوي، أعرب السيد رضا جواد تقي العضو المنتخب في الجمعية الوطنية عن رأيه بالموضوع قائلا:
الاتفاق الذي جرى بين القائمة الكردية وقائمة الائتلاف العراقي الموحد فيه بند ينص على أن أي شيء نتفق عليه بين قائمة الائتلاف وقائمة التحالف الكردستاني يجب أن يخبر أو يستمزج أو يؤخذ رأي أو نضع قائمة الدكتور أياد علاوي في صورة ما تم الاتفاق عليه، لأننا نعتقد أنه لا يمكن أن تتفق قائمتان وتدخل إلى الجمعية الوطنية وتفرض عصا الأغلبية والأرقام. هذا الأمر غير مقتنعين به إحنا مطلقا، وخاصة نحن في المجلس الأعلى للتطور الإسلامي في العراق. يجب إدخال وإشراك قائمة الدكتور أياد علاوي فيما يتم بيننا وبين قائمة الائتلاف وبين قائمة التحالف الكردستاني. قائمة الدكتور علاوي بالنسبة لنا مهمة جدا.
وأكد السيد رضا جواد تقي أن منصب رئاسة الوزراء أصبح محسوما لصالح السيد إبراهيم الجعفري. ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد، حيث دعا القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيان جبر إلى ضرورة تفادي الثغرات الحاصلة في قانون إدارة الدولة المؤقت عند كتابة الدستور الجديد، حيث أن هذه الثغرات هي السبب في التأخير الحاصل لانعقاد الجمعية الوطنية العراقية وتشكيل الحكومة. ليلى أحمد التقته حيث تحدث قائلا:
أن ما حصل في قانون إدارة الدولة من ثغرات هو السبب في ما يجري حاليا من تأخير للعملية الديمقراطية ولانعقاد الجمعية. أنا كنت أتمنى شخصيا أن تكون هذه التوافقات داخل قبة البرلمان. طبعا الشعب الآن وأنا أسمع متألم نتيجة ما يحصل من تأخير. من هذا المنطلق أدعو إلى أن الإخوة في كتابة الدستور لأن يتلافوا الأخطاء
وبيّن جبر بأن المجلس الأعلى قدم تنازلات عديدة للحفاظ على تماسك كتلة الائتلاف الموحد.
طبعا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كان حريصا على أن يبقى هذا الوليد موحدا، لكن رغم ذلك المجلس الأعلى لم يؤكد على ضرورة أن يكون مرشحه لرئاسة الوزراء. هذه التنازلات من أجل الوحدة، من أجل الحفاظ على كتلة الائتلاف، ولكن هناك عديد من المناصب، هناك وزارات سيادية وهي متوقع وزارة الداخلية ونائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء، وكذلك ثلاث وزارات أخرى.
وكشف بيان جبر بأن عملية تشكيل أقاليم في جنوب ووسط وشمال العراق مشروع قائم وسيتم السعي إليه.
أنا أقول بصراحة، وهذا الموضوع ناقشناه قبل سقوط الصنم وفي اجتماعات المعارضة العراقية، أن هناك على الأقل ثلاثة أقاليم في الجنوب ستحصل، وهذا الموضوع محسوم، مسألة وقت ليس إلا. الإقليم الأول هو يتكون من طبعا هذا مقترح، البصرة والعمارة والناصرية. الإقليم الثاني يضم المثنى وبابل والقادسية. الإقليم الثالث يضم كربلاء والنجف. الكوت ممكن أن تضم إلى إقليم بغداد الذي سوف يكون إقليم الوسط، إضافة إلى إقليم في المنطقة الغربية الشمالية يضم الموصل والرمادي وصلاح الدين، وإقليم ممكن أن يضم بقية المدن المتبقية في الشرق. موضوع العراق عراق فيدرالي أقر في قانون إدارة الدولة، ولم يقل فيدرالية واحدة إنما فيدراليات متعددة لا مركزي، هذا الموضوع نسعى إليه وأعتقد أن الجميع موافق عليه.
وأوضح الكيفية التي سيتم فيها توزيع الثروات على الأقاليم المقترحة.
هذا لا يعني أن الأقاليم التي فيها نفط سوف يذهب النفط إليها 100%، هناك نسب محددة مقترحة، يمكن أن نعطي 10% من ما موجود من ثروات معدنية ونفطية في هذه المحافظة أو تلك المحافظة أو هذا الإقليم أو ذلك الإقليم، ويرجع الباقي إلى المركز. نحن نعتقد أن الفيدرالية تكون فيها وزارة المالية وزارة واحدة، لا تكون هناك وزارات مالية متعددة في الأقاليم، وهكذا وزارة الداخلية، وهكذا وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وكل الهيئات الرئاسية سوف تكون فقط في المركز، وبقية الوزارات يمكن أن تكون حكومات إقليمية تدير أعمال هذه الأقاليم.
بيان جبر القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the Middle East.
ما ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه الاعمال اللي
ان شاء الله ما فرق احنا بين سنه وشيعه واي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السياده لبيد العراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة
حمائي محسن، إذاعة
حيدر رشيد، إذاعة
نادية ديليمي، إذاعة العراق،
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق،
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Oh,
وتغطى برمش عيني أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوا بلياك أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوا بلياك وخاف أن تعيش هناك تنسى بينك وبيني يشبه بيتك الأول ولا أحباب لك يكون مثل أحبابك الأول لا تصدقي لما كبير يشبه بيتك الأول ولا أحباب لك يكون مثل أحبابك الأول جرب يا حبيبي وعود لو عادوا عذاب تشوف وجرب يا حبيبي وعود لو عادوا عذاب تشوف وانت مخير الدنيا وانا بهمي خليني زين لو صار مثل الجمرة بعيونك وين تشوف ناس هناك من تحزن يفرحونك شتقول للحزين لو صار مثل الجمرة بعيونك وين تشوف ناس هناك من تحزن يفرحونك وين تروح من تشتاق وتسرب روحك الأشواق وين تروح من تشتاق وتسرب روحك الأشواق ويصير الحنين بحور ما بينك وما بيني يا مسافر تعال هنا ما ريدك تجافيني أفرش بالقلب وارتاح وتغطى برمش عيني أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوا بلياك أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوا بلياك وخافا من تعيش هناك تنسى بينك وبيني
سيداتي وسادتي حان الآن موعد الملف اليومي المتعلق بالمحافظات العراقية وننتقل أولا إلى الحلة حيث عقد وزير الداخلية فلاح النقيب مؤتمرا صحفيا حول الأحداث الأخيرة التي جرت في المدينة على هامش زيارته لها لتقديم التعازي لذوي ضحايا التفجير. علي الربائي مراسلنا هناك نقل ما أعلنه النقيب من أن وزارته توصلت إلى الخيوط الرئيسة لهذه العملية.
عقد السيد فلاح النقيب وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا على هامش زيارته إلى مكان تفجير 28 من شباط والذي راح ضحيته مئات المواطنين من أبناء الحلة حيث أشار إلى أن سبب زيارته هو تقديم التعازي إلى ذوي الضحايا والمنكوبين. أما عن سؤالنا حول قدم الأسلحة والتجهيزات المستعملة لدى الشرطة العراقية أجاب بأن هذا الموضوع حاصل فعلا لأن الظروف التي نمر بها قاسية فالهجمات الإرهابية تعيق عملنا وأننا جادين في توفير تجهيزات حديثة وفعلا وصل قسم من أجهزة الكشف المتطورة وسنقوم بتسليمها قريبا. وعن إمكانية محاكمة الإرهابيين الذين اعترفوا بارتكابهم جرائم كثيرة، أكد السيد الوزير على أن يوم أمس شهد اتفاقا على تحويل هؤلاء الإرهابيين إلى القضاء، وتمنى على القضاء العراقي أخذ دوره الحقيقي باعتباره سلطة مستقلة، حيث شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة السيد برهم صالح وعضوية وزير الداخلية لمتابعة الموضوع. أما عن مدى توصل الوزارة إلى خيوط منفذي عملية الحلة، ذكر أن البحث جاري من قبل استخبارات الداخلية إضافة إلى كوادر شرطة بابل، وقد وصلنا إلى بعض الخيوط حيث سيتم إعلانها عما قريب. وأضاف بأنني قبل يومين وافقت على تعيين 1000 شرطي في الحلة باعتبارها منطقة مستهدفة من قبل الإرهابيين. وعن إجراءات الوزارة بحق المقيمين العرب خاصة بعد ثبوت تورط بعضهم بالعمليات الإرهابية، قال أننا لابد لنا أن نفصل بين من يرتبط بعقد عمل أصولي في العراق وبين مرتكبي الجرائم أو إقامتهم غير أصولية. صحيح أن هنالك مؤامرة من قبل بعض دول الجوار، إلا أننا قادرين على تشخيصها والسيطرة عليها، مضيفا إلى أنني قدمت ملفا كاملا إلى وزير الداخلية السوري حول الإرهابيين من هذا البلد، كما أشار إلى أن هناك أكثر من 450 إرهابيا من مختلف الجنسيات إيرانية وإفغانية وسورية وغيرها سيحاكمون بمحاكم عراقية. أما عن تهريب الأسلحة الحاصل من خلال الحدود العراقية، أكد السيد الوزير على أن العناصر التي تعمل في المخافر الحدودية أغلبهم عناصر سيئة ومن بقايا النظام السابق، وأشار إلى أن هنالك خطة شرعنا بتنفيذها وهي إعادة عناصر من الجيش العراقي السابق لتشكيل وحدات مهمتها حراسة المناطق الحدودية. أما عن المسافة التي تفصل الأجهزة الأمنية عن الزرقاوي، ذكر السيد فلاح النقيب بأننا عازمون على الإمساك به وأن المسألة باتت مسألة الزمن. على الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
من إذاعة العراق الحر في براغ ما زلنا نتابع هذه التقارير الواردة إلينا من مراسلينا في بعض المحافظات العراقية. معكم الآن متحدثا من النجف مراسلنا ليث محمد علي بشأن انعقاد الجلسة الثانية لمجلس المحافظة لتسمية أبرز المناصب فيها.
تظاهرة طلابية صاخبة طافت شوارع النجف القديمة وبعض شوارعها الأخرى، شارك فيها خليط من طلبة الإعداديات والمعاهد وطلبة جامعة الكوفة صباح الأربعاء. التظاهرة الطلابية طالبت بإلغاء عطلة يوم السبت التي أقرها مجلس الوزراء. أما البيان الذي وزعه المتظاهرون والموقع باسم طلبة النجف الأشرف، عد التعطيل يوم السبت تقليدا يهوديا ومحاولة أمريكية تسعى لربط العراق بالمشروع الأمريكي الذي أسماه العولمة، على حد ما جاء في البيان الذي عد يومي الإجازة هدرا لفرص العمل. تظاهرة الطلبة هددت بأن يوم غد سيشهد إضرابا للطلاب سيستمر إلى إشعار آخر ما لم تلغي الدولة التعطيل يوم السبت. ومن الجدير بالذكر أن البيان الذي وزعته التظاهرة حذر الحكومة العراقية من تجاهل مطالب الشعب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، مجلس محافظة النجف المنتخب يعقد ثاني جلساته يوم الثلاثاء صباحا ويسمي باقي المناصب ومسؤوليها، على حد قول سيد وهاب شريف عضو المجلس الذي أضاف أن الزرفي سيسلم كامل مهامه ومسؤولياته إلى محافظ النجف الجديد المهندس أسعد أبو جلل خلال الأيام القليلة المقبلة، على حد قوله أيضا. وفي صعيد آخر، المهندس المناوب في شبكة توزيع كهرباء النجف يؤكد لإذاعة العراق الحر عبر اتصال هاتفي جرى معه صباح الأربعاء أن التحسن الكبير الحاصل في توزيع كهرباء النجف عائد لعزل معمل إسمنت الكوفة ومعمل الإطارات ومعمل الألبسة الجاهزة عن الشبكة الكهربائية، بعد أن تلقينا توجيها من محافظ النجف الجديد يقضي بعدم تزويد المنشآت أعلاه بالطاقة الكهربائية. وأضاف إن الأيام المقبلة ستشهد النجف نصب مولدات كهربائية عملاقة بطاقة 250 ميجا تبرعت بها جهات أمريكية مانحة لمدينة النجف على حد قول المهندس. إليك محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أما الآن فنتابع تقريرا من مدينة الناصرية عده مهدي الحسناوي يتعلق أيضا بمجلس محافظتها الذي عقد جلسته الأولى. إلى التفاصيل.
عقد مجلس محافظة ذي قار الجديد جلسته الأولى صباح هذا اليوم الأربعاء لانتخاب الهيئة الرئاسية للمجلس، فبعد مداولات دامت 4 ساعات متتالية تخللتها نقاشات حادة بين الأعضاء المنتخبين حول كيفية توزيع المناصب الرئاسية للمجلس. وبعد إقرار النظام الداخلي للمجلس بتصويت الأغلبية تقرر أن يكون منصب المحافظ ضمن كتلة ائتلاف ذي قار، والذي يضم في عضويته 3 أحزاب إسلامية هما المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة الإسلامية وحزب الفضيلة، وقد فاز هذا الائتلاف ب32 مقعدا. أما 9 المقاعد الأخرى فموزعة بين حركة الوفاق الوطني والحزب الشيوعي وبعض الشخصيات المستقلة. كما تقرر أن يكون رئيس المجلس إحسان طالب صالح. أما منصب المعاون الفني للمجلس فأوكلت للسيد حسن درويش، بينما حصلت السيدة هالة الشمري على مقعد المعاون الإداري للمجلس. أما مسؤولية إدارة المجالس البلدية فأوكلت للسيد محمد عبد الحسن البهادلي. كما تقرر أن يكون نائب محافظ ذي قار السيد عبد الكريم العقيلي، وبقي منصب المحافظ شاغرا بعد جدار واسع. وأفاد مصدر مسؤول من داخل المجلس بأن الشخص المرشح لمنصب محافظ ذي قار سيكون ضمن قائمة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، وسيعقد مجلس المحافظة جلسته الطارئة 2 مطلع الأسبوع القادم لانتخاب محافظ ذي قار. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، وننتقل أولا إلى عمان، حيث عد لنا مراسلنا حازم بيضين تقريرا حول إلغاء الحكومة العراقية ل5 عقود لاستيراد بعض المستلزمات الطبية من الأردن. لنتعرف على أسباب هذا الإلغاء.
ألغت الحكومة العراقية 5 عقود لاستيراد أدوية ومستلزمات طبية من الأردن قيمتها عدة ملايين من الدولارات، وذلك نظرا لعدم التزام الشركات المصدرة بالمواعيد المحددة. وقال رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية إن بغداد ألغت بعض العقود، في حين أن عقودا أخرى ما تزال سارية المفعول. وأكد أن حجم تصدير الأدوية الأردنية للعراق يتجاوز 20 مليون دولار سنويا، ولفت أن اتحاد منتجي الأدوية لم يتلقى حتى الآن أي شكوى من مصدري الأدوية إلى العراق، كما أنه لم يتلقى توضيحا رسميا من بغداد يوضح أسباب إلغاء العقود. والمعروف أن اتفاقية وقعت أخيرا لتصدير أدوية أردنية إلى العراق بمبالغ تتجاوز 30 مليون دولار، ويوجد في الأردن 19 مصنعا تنتج الأدوية بكافة أنواعها وضمن مواصفات عالمية، وتسوق إنتاجها في أكثر من 60 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. غير أن السوق العراقية تحظى باهتمام متميز من قبل المصدرين الأردنيين نظرا لقرب المسافة وكمية استهلاك هذه الأدوية في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن أعزائي فندعوكم إلى عالم السينما من خلال تقرير من القاهرة حول استضافة عرض للفيلم التسجيلي الذي يحمل عنوان أبدا لن نفارقه للمخرج أحمد رشوان، والذي التقاه أحمد رجب للحديث عن ثيمة الفيلم المتعلقة برئيس اللجنة الأولمبية في عهد النظام السابق.
استضاف المركز الثقافي الروسي بالقاهرة مساء أمس عرضا خاصا للفيلم التسجيلي أبدا لن نفارقه للمخرج الشاب أحمد رشوان الفيلم الذي بلغت مدته 27 دقيقة يرصد المعاناة التي عاشها نجوم المنتخب العراقي لكرة القدم في عهد صدام، ويكشف عن المساخر التي تعرضوا لها على يد عدي نجل الرئيس العراقي السابق ورئيس اللجنة الأولمبية والمشرف على الفريق وصاحب الابتكار الشهير في تعذيب اللاعبين عقابا لهم على خروجهم من تصفيات كأس العالم، حيث أدار مباراة بينهم كانت الكرة فيها من الأسمنت وأجبرهم على اللعب بها في مشهد عبثي لم ينكره مدرب الفريق عدنان حمد عندما سئل عنه في الفيلم، بل أشار إلى مشاهد أخرى أكثر عبثية تفنن عدي خلالها في تعذيب اللاعبين وعقابهم. أبدا لن نفارقه، تم تصويره في العاصمة الأردنية، ومخرجه أحمد رشوان نجح في الكشف عبر شهادات نجوم الفريق العراقي عن جوانب في العهد الصدامي لم يلتفت إليها أحد مع طغيان الاهتمام بالسياسة وكوبونات النفط. أحمد رشوان تحدث إلى العراق الحر قائلا:
التعذيب اللي حصل لفريق الكرة هو جزء صغير من الفيلم، مش كل الفيلم. هو الفيلم في المقام الأول بيركز على البشر، الفريق الكرة في مأزق بين التاريخ السابق والاحتلال الأمريكي، ما بين 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 رحل الاحتلال وبين رحل الاثار التعذيب والقهر اللي تعرض له. فهو التركيز على البشر، احلام هؤلاء البشر البسطاء البسيطه جدا، الناس كتير منهم بتشوف، الناس بتشوفهم على الشاشه نجوم وبتشوفهم في يعني، لكن جواهم في احلام بسيطه، بني ادمين بسيط جدا. حتى المدرب بتاعهم اللي هو حاليا بقى المدرب السابق، يعني وقت الفيلم كان هو المدرب اللي هو عدنان حمد، لان الفيلم تم تصويره قبل دورة الخليج الاخيرة، وتم تصويره اثناء معسكر في العاصمة الاردنية عمان. فهو التركيز على هؤلاء البشر يعني اكتر.
يعني الفيلم ركز في جزء من في جانب منه على المعاناة التي عاشها الشعب العراقي. كيف لمست هذه المعاناة بشكل انساني؟
الحقيقة كمان هو في نقطة مهمة جدا، ان هو الفيلم وقت تصويره كان قبل الانتخابات العراقية، وكان في مجموعة كبيرة منهم بيحدهم الأمل إن يحصل حكم ذاتي بعد ما بعد الانتخابات، ولكن كان في بعض منهم محبط إن على مدى كل الأحداث اللي شافوها ما كانوش متفائلين. حرب تلو حرب تلو أخرى ثم احتلال أمريكي، فما كانش في كتير كان منهم فاقد للتفاؤل والأمل. فهو هي فكرة الاقتراب من أحلام هؤلاء الشباب، هو كان هو ده اللي كان الهم الأساسي يعني. كان يراودنا الأمل إن احنا نصورهم في بغداد، بس طبعا لأجل الظروف الأمنية لم يكن هناك فرصة لتصويرهم. بالإضافة بعد سؤالنا يعني السادة المدرب والإداريين وكذا، قالوا إنهم ما بيتدربوش خالص على الملاعب العراقية نظرا للظرف الأمني اللي حاصل يعني.
أخيرا، أبدا لم نفارقه، ماذا يعني ولماذا جاءت فكرة هذا الفيلم؟
أبدا لم نفارقه كعنوان للفيلم، هو كان بسبب جالي وأنا أثناء المونتاج إن كتير من اللاعبين كانوا بمركزين على فكرة إنهم رغم إنهم بيسافروا كتير إلا إنهم طول الوقت يعني على حد تعبير لاعب منهم قالك باله مشدود ناحية أهله، يعني بالهم كلهم مشدود ناحية إن هو بيلعب في دولة عربية أو في دولة أجنبية أو في أولمبياد أتينا، وفي نفس الوقت أسرته هناك، زوجته ووالدته وإخواته طول الوقت بيطمنوا عليهم بالتليفونات، طول الوقت فاتحين نشرات الأخبار، طول الوقت اتصالات، طول الوقت في نوع من القلق. فهو بيحمل رغم أنه بيسافر وبينتقل من بلد إلى أخرى إلا أن العراق بداخله لن يستطيع أن يفارقه أو يغادره.
السيد أحمد رشوان مخرج فيلم أبدا لم نفارقه، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك مرة أخرى.
مرسي جدا، أشكرك ألف شكر. مرسي.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
International support for the Iraqi election is essential, and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق
الحر في براغ.
أسمر مغروب حيرني الدلالة.
سيداتي وسادتي، سنتابع بعض الموضوعات التي عدها ويقدمها ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي. فهناك مقابلة مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني يحلل فيها أسباب الارتفاع الجديد في أسعار النفط العالمية، ومقابلة أخرى حول مشاركة العراق في دورة العام الحالي لمعرض القاهرة الدولي.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، يحلل فيها أسباب الارتفاع الجديد في أسعار النفط العالمية في الوقت الذي يستمر توقف الصادرات النفطية العراقية من شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي. كما نستمع إلى متابعة من البصرة عن الإحصائيات المعلنة لخزين شركة نفط الجنوب وتفصيلات العقدين اللذين أبرما مع شركتين عالميتين لإعادة تقييم المكامن النفطية في الحقول الشمالية والجنوبية. حلقة اليوم تتضمن أيضا مقابلة مع المستشار التجاري العراقي في مصر عدنان خير الله عن مشاركة العراق في دورة العام الحالي لمعرض القاهرة الدولي. الصادرات النفطية العراقية وأسعار الطاقة العالمية. بقية أسعار النفط العالمية فوق مستوى $50 للبرميل في الوقت الذي أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الثلاثاء أن سعر سلة خامات المنظمة بلغ $48.15. وكانت أوبك تخلت رسميا عن النطاق السعري المستهدف بين $22.28 للبرميل والذي حددته في آذار عام 2000، ومن المرجح أن تقرر المنظمة في اجتماعها المقبل في 16 من آذار الحالي في إيران الإبقاء على سقف إنتاجها البالغ 27 مليون برميل يوميا من دون تغيير في ضوء الأسعار المرتفعة حاليا. في غضون ذلك ما زالت الصادرات النفطية العراقية متوقفة عبر ميناء جيهان التركي بعد تعرض خط الأنابيب الحيوي في منطقة كركوك إلى سلسلة من العمليات التخريبية التي كان آخرها في شباط الماضي. عن أسباب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية والانقطاع المستمر في الصادرات النفطية العراقية من شمال البلاد، أجريت المقابلة التالية مع الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني، الأسعار العالمية للنفط سواء في بورصة نيويورك أو لندن سجلت في الأيام القليلة الماضية ارتفاعات جديدة، وتزامنت هذه الارتفاعات مع يعني ارتفاع أيضا في سعر سلة خامات أوبك، ما هو السبب في ذلك؟
السبب في ذلك أن أساسيات السوق الفوندامنتالز هي لا زالت المحرك الأساسي للأسعار، ذلك أن الطلب على النفط العالمي لا زال في مستوى عالي نظرا لاستمرار النمو الاقتصادي للصين وأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية. بالجانب الآخر هناك شحة في عرض النفط من حيث أن الأوبك ولو أنها لا زالت تدفع إلى السوق حوالي 29 مليون برميل يوميا، إلا أن السبير كفاسيتي يعني الفائض هو أصبح فائض من حيث القدرة الإنتاجية أصبح أقل من المعتاد، وطبعا هناك تقلبات في السوق من ناحية برودة الجو،
الأحوال الجوية بشكل عام،
الأحوال الجوية بصورة عامة، وأيضا هناك أسباب ناتجة عن المضاربات في السوق، إذ يرى المضاربين أن الأسعار سترتفع فأصبحوا يشترون النفط ويزايدون عليه فترتفع هذه الأسعار. عادة السعر، سعر النفط يكون حساس جدا حينما تكون أساسيات السوق متوترة.
طيب دكتور محمد علي زيني، هل تسهم الصادرات النفطية العراقية أو بالأحرى انقطاع هذه الصادرات وخاصة الآن بعد توقفها من الشمال، هل تسهم في أيضا في ارتفاع الأسعار العالمية؟
نعم تسهم، كما قلت حينما تكون الصادرات الطلب بصورة عامة وكذلك الإمدادات النفطية عادة في حالة توتر، عند ذلك أي حدث في السوق النفطية يؤثر على الأسعار صعودا ونزولا. لذلك نرى حينما ينقطع النفط العراقي من الشمال نرى أن الأسعار ترتفع، وبالعكس عندما يعود النفط العراقي إلى التصدير من الشمال تنخفض الأسعار. هذا أيضا ينطبق على بقية المناطق الإنتاجية في العالم، لو فرضنا أن هناك إضراب عمالي أو حريق في مكان معين أو حالة طقس رديئة جدا تؤثر على الإنتاج نرى أن الأسعار تتأثر بتلك الحوادث.
طيب دكتور سؤال أخير فيما يتعلق بصادرات العراق النفطية من الشمال، يعني نقرأ بين فترة وأخرى عن تعرضها لعمليات تخريبية، تقديرك الآن في ضوء التخريب الأخير كم ستطول الفترة إلى أن يعاد إصلاح هذا الخط الحيوي ويعود العراق إلى تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي؟
طبعا مدة الإصلاح تعتمد على نوعية الضرر الذي حدث، ولكن بصورة عامة يمكن إصلاح الأنبوب خلال أسبوع واحد. الأمر يعتمد بصورة عامة على الحالة الأمنية وهل هناك أمان متوفر من أجل المهندسين والعمال لغرض إصلاح الأنبوب. فموضوع التصليح هو موضوع ليس صعب، ولكن الصعوبة يبدو أن الحالة الأمنية غير متوفرة، ولذلك عندما يصلح الأنبوب يعاد تدميره مرة أخرى، وهذا طبعا يؤثر على الميزانية العراقية، على الواردات العراقية النفطية، حيث أن انقطاع 300 ألف برميل يوميا قد يؤدي إلى خسارة حوالي 3 إلى 4 بلايين دولار بالسنة، وهذه خسارة كبيرة بالنسبة للعراق بالوقت الحاضر.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي زيني، وقد تحدث إلينا من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك.
خزين الحقول النفطية. فيما أعلن أن وزارة النفط العراقية أبرمت عقدين مع شركتين عالميتين لإعادة تقييم المكامن النفطية في حقول النفط الشمالية والجنوبية، نشرت إحصائيات جديدة عن احتياطات النفط والغاز الطبيعي في الحقول التابعة لشركة نفط الجنوب. التفاصيل مع مراسلنا في البصرة فائق الخالدي.
تشير الإحصاءات الشبه مؤكدة والتي يصرح بها خبراء نفطيون معتمدون أن خزين شركة نفط الجنوب في البصرة والتي تضمها حقولها النفطية المختلفة كميات هائلة من الاحتياطات النفطية واحتياطيات الغاز الطبيعي، ففي حقول مجنون ما بين 12 و30 مليار برميل، وفي حقول غرب القرنة ما بين 11 إلى 15 مليار برميل نفطي عدا ما تحتوي عليه حقول الزبير والشعيبة ونهران عمر والحقلين العملاقين في كل من الرميلة الشمالية والجنوبية. ورغم ما مؤكد من هذين الحقلين من خزين معلن، عمدت وزارة النفط مؤخرا إلى إبرام عقد مع شركة ACL البريطانية لإعادة تقييم ما يحتويه هذين الحقلين من مكامن واحتياطات. ويقول المهندس ثامر الغضبان وزير النفط العراقي حول هذا الموضوع وفي تصريحات نشرت هنا في البصرة أن وزارة النفط ومن خلال المركز الاستشاري النفطي لدراسة وتطوير المكامن النفطية الذي أنشئ مؤخرا من قبل وزارة النفط كانت أعلنت مناقصة شاركت فيها أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات العالمية ذات الباع الطويل في هذا المجال وحسب وصفه. ويتضمن هذا العقد الذي يشمل أيضا حقول كركوك والذي أنيط بشركة شيل الهولندية الإنجليزية حيث سيتم معرفة حجم النفط الموجود والمكامن في تلك الحقول إضافة لمعرفة تكاليف استخراج وبأحدث الوسائل التقنية من خلال الدراستين اللتين ستقدمهما الشركتان العالميتان فضلا عن البرامجيات التي ستحصل عليها وزارة النفط من خلال عقدي دراسة حقلي كركوك والرميلة الشمالية والجنوبية المبرمين مع شركة بي بي واي سي ال. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
العراق يشارك في معرض القاهرة الدولي. للمرة الثانية منذ سقوط النظام السابق يشارك العراق في المعرض التجاري الدولي في القاهرة الذي يفتتح في 15 من آذار الحالي. عن هذه المشاركة تحدث للتقرير الاقتصادي المستشار التجاري العراقي في القاهرة عدنان خير الله في سياق المقابلة التالية التي أجرها معه مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
للمرة الثانية تشارك وزارة التجارة العراقية في جناح في معرض القاهرة الدولي بعد سقوط النظام السابق، وكانت للقاء السيد وزير التجارة الأستاذ محمد مصطفى الجبوري خير دافع لهذه العملية باتفاقه مع الدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية المصري على مشاركة العراق في جناح متكامل في معرض القاهرة الدولي.
أستاذ عدنان، تقول أنه جناح متكامل، ماذا يضم؟
سيضم بعض الصناعات العراقية من الذي تصنع في العراق، يعني صناعات تابعة إلى وزارة الصناعة وبعض القطاعات وتكنولوجيا، ووزارة تكنولوجيا المعلومات ستشارك في نفس المعرض.
هل يهدف العراق من المشاركة في المعرض الدولي التجاري بالقاهرة إلى الترويج للمنتجات العراقية في المرحلة القادمة؟
بالضبط، يعني لأن ستشارك وزارة الصناعة بقطاعات كثيرة في ولعرض منتوجاتها من الصناعات التي تصنع في العراق.
وهل من المأمول أو هناك خطة تتعلق بالتصدير للصناعات العراقية على المستوى العربي أو على مستوى مصر في الفترة القادمة؟ هل هناك ما يشير إلى اتفاقيات من هذا النوع؟
والله أستاذ، هي اتفاقيات لحد الآن، يعني بس إنه المهم إنه نعرض المنتوجات، يعني لحد الآن ما صار تكامل يعني في الصناعات العراقية، يعني لحد الآن متوقفة بعض الصناعات.
وهل هناك تفاهم مصري عراقي على مسألة واردات عراقية إلى مصر؟
لا زالت هناك يعني صناعات تورد إلى العراق من مصر ومن العراق إلى مصر، يعني موجودة.
نلاحظ أن الواردات العراقية إلى مصر تنحصر في بعض الواردات الزراعية مثل التمر مثلا.
نعم لا لحد الآن، لأن أنت يعني سبب الحرب وتدمير البنية الصناعية في العراق لم تكن هناك صناعات لحد الآن متكاملة، يعني لم تنهض.
نعم، إذن نأمل التوفيق لوزارة الصناعة والمشاركين من العراق في المعرض التجاري الدولي بالقاهرة. الأستاذ عدنان خير الله، المستشار التجاري للسفارة العراقية بالقاهرة، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.